أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. الموضع السادس من المواضع التي ذكرها المصنف لوجوب كسر همزة إن أن تقع إن أو إن بعد فعل من أفعال القلوب، ويكون هذا الفعل معلقا عن العمل باللام. سيأتي في باب ظن وأخواتها أن هذه الأفعال تنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل، وأن أفعال القلوب قد اختصت بالإلغاء والتعليق. وهذا الإلغاء والتعليق مصطلحان مرة معنا في شرح القطر. فالإلغاء هو إبطال عمل الفعل لفظا ومحلا لتوسطه بين معموليه أو لتأخره عنهما، والتعليق هو إبطال عمل الفعل لفظا لا معنى لوجود مانع، والمانع أحد أمور منها لام الابتداء. فإذا إذا جاء بعد فعل القلوب، بعد واحد من أفعال القلوب، لام الابتداء، فإن هذه اللام تعلق هذا الفعل عن العمل. ومعنى أنها تعلقه عن العمل أنها تجعله في اللفظ غير عاملا، لكنه في المعنى يبقى عاملا، ومن هنا سمي العمل معلقا، لأنه كالمرأة المعلقة التي لا يعلم أنها مزوجة أو مطلقة. فهنا من جهة اللفظ العمل قد زال، لكن من جهة المعنى العمل باق، فهذا يسمى تعليقا. فهذا كله سيأتي تفصيله وتوضيحه وذكر شروطه في باب ظن وأخواتها. الذي يهمنا الآن أنه إذا وقعت إن بعد فعل من أفعال القلوب، وكان هذا الفعل معلقا عن العمل بلام الابتداء، فإن هذا يدخل في الموارد التي يجب أن تكسر فيه همزة إن، ولا يجوز فيها أن تفتح. لذلك قال في البيت: وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. فعلم واعلم من أفعال الواحد من أفعال القلوب، وقد علق عن العمل بلام الابتداء. لذلك ماذا قلت؟ نعم، علق بلام الابتداء إنه لذو تقى. فهنا في هذه الحالة بما أن إن وقعت بعد هذا الفعل، فوجب كسر همزتها ولم يجد أن نفتحها. فبنقرأ: السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، يعني والحال أنه قد علق عنها باللام. فنحو: إن علمت إن زيدا لقائما، وسنبين هذا في باب ظن. يعني التعليق سنبينه في باب ظن، وفعل القلوب سنبينه. فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت. وظاهر المصنف فتحت، يعني فتحت وجوبا. علمت أن زيدا قائم، ولعله لأجل أنه هنا نحتاج إلى مصدر، والتقدير علمت قيام زيدا، لأن المعلوم يكون أمرا واحدا في الخارج، وإن كان يمكن المناقشة في ذلك. ابن عقيل يقول: المصنف في البيت ذكر ستة مواضع، وهذه المواضع هي المواضع التي ذكرناها لك، إلا أنه أورد بعضهم على المصنف أنه: أيها المصنف، مواضع وجوب كسر همزة إنا أكثر من ستة. أنت لم تذكر إلا 6 مواضع، وظاهر كلامك أنك أردت أن تذكر المواضع جميعا. فإذا ما يظهر لنا من بيت من أبيات الشعر هذه أن المصنف يرى انحصار مواضع وجوب الكسر في المواضع 6 التي ذكرها، إلا أن الأمر ليس من هذا القبيل، إلا أن الانحصار غير مسلم، فإن هناك مواضع 3 أخرى أنت أيها المصنف لم تذكرها. الموضع الأول أن تقع إن بعد ألا الاستفتائية الاستفتاحية. ألا حرف استفتاح، إذا أردت أن تستفتح به الكلام تأتي بكلمة ألا، فألا أيها القوم مثلا افعلوا كذا، هذا حرف للاستفتاح. إذا وقعت إن بعدها بعد ألا قالوا يجب فيها الكسر، مع أنك أيها المصنف لم تذكرها في شيء من المواضع. الموضع الثاني الذي أغفلته إذا وقع بعد حيث، فإن حيث وإن كانت ملازمة للإضافة إلا أنها ملازمة للإضافة إلى الجملة، فإذا وقعت إن بعدها فلا بد هنا من كسر همزة إن، فلا تقول حيث أن وإنما تقول حيث إن، وإنما تقول حيث إن. وهذا موضع، وهذا أيضا لم تذكره. الموضع الثالث الذي لم تذكره إذا وقعت إن في جملة وكانت هذه الجملة خبرا عن اسم عين، خبرا عن ذات، ليست خبرا عن معنوي، عن أمر معنوي، بل المبتدأ كان أمرا ماديا ذات أمرا محسوسا، فإذا وقعت إن في جملة الخبر ففي هذه الحالة قالوا يجب الكسر، كما لو قلت زيد إنه قائم، إن زيد مبتدأ وهو اسم ذات، اسم عين محسوس، إنه قائم جملة الخبر، فإن لأنها وقعت في هذه الجملة قالوا لا بد لنا من كسرها، قالوا لا بد لنا من كسرها ولا نستطيع أن نفتحها. فهذه مواضع 3 أيها المصنف سقطت من كلامك. فإذا إذا كان مرادك أن مواضع وجوب كسر همزة إنا محصورة في 6 المذكورة، فيرد عليك الإشكال أن هناك مواضع 3 لم تذكرها. وإذا كان مرادك أنك تريد أن تتعرض لبعضها، فنقول نحن من باب تتميم الفائدة نذكر لك هذه المواضع 3 المتبقية.
ما آداب الاستثناء؟
نعم،
آداب الاستثناء
ما بالها؟
إلا
إلا أنه، هذه من مواضع وجوب الفتح.
لكن يوجد إلا إنه،
لا لا يوجد إلا إنه.
هذا هو ما أردنا قبلها من المستمعين، إلا إنهم لا يأكلون.
وما إلا إنهم بل بل هنا ذكروا أنها هكذا حسب ما هو موجود في الحاشية، قالوا مكسورة وجوبا، لماذا؟ لأنها واقعة موقع الحال، يعني في محل حال، ولأن خبرها مقترن باللام. فالآن سيأتي بعد قليل أنه إذا اقترن خبرها باللام فهذا من إلا إنهم لا يأكلون الطعام، إذا اقترن خبرها باللام فهنا يكون موضع من مواضع وجوب الكسر، لأن أن المفتوحة لا يقترن خبرها باللام. كيف ما كان
نفس الكلام وجوب الكسر،
بلي بلي نعم. من الذي كان مريض؟
أولاده.
إن شاء الله معافين إن شاء الله. كيف ما كان ابن عقيل يجيب عن المصنف، يدافع عن المصنف في هذا المقام بأن هذا الاعتراض غير وارد، فإنما ذكره المصنف كاف في بيان هذه المواضع 9 جميعا، ولا نحتاج بعد ما بعد الستة التي ذكرها المصنف لا نحتاج إلى هذه المواضع الثلاثة التي أنتم أضفتموها وذكرتموها، فإن جميع هذه المواضع ترجع إلى الموضع الأول، فحينئذ تكون مندرجة في قول الناظم فاكسر في الابتداء. إذن الناظم بقوله فاكسر في الابتداء كان كلامه شاملا لهذه المواضع الثلاثة، فإذن المواضع كما ذكر المصنف منحصرة في ستة، لأنه يوجد لدينا تسعة مواضع مستقلة، لدينا ستة مواضع. نعم إذا تريد أن ترجعها تستطيع أن ترجعها إلى ستة، لكن في حقيقة الأمر هي راجعة إلى ستة. نحن يوم أمس بينا أنها راجعة إلى أقل من ستة، لأن المواضع مثل الموضع الثاني والموضع الثالث بل والموضع الرابع كلها كانت ترجع إلى الموضع الأول. فكما أن ابن عقيل أرجعها إلى ستة، نقول يمكن إرجعها إلى ما هو أقل من ذلك. أما أنه كيف ترجع إلى الموضع الأول هذه المواضع الثلاثة، نقول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، ألا ما هو دورها؟ ألا دورها حرف هو في الحقيقة لتنبيه المخاطب أنني الآن سأتكلم بكلام، ألا فينتبه المخاطب فينتبه السامع فينتظر مني كلاما جديدا، فأنا بعد ألا أريد أن آتي بكلام جديد. فعندما قلت إن فإن هذه واقعة في ابتداء هذا الكلام الجديد، في واقعة في بداية هذا الكلام الجديد، فتدخل في قوله فاكسر في الابتداء. هذا بالنسبة للموضع الأول. الموضع الثاني إذا وقعت بعد حيث، قلنا حيث ملازمة للإضافة إلى الجملة، فعندما تقول حيث، عندما تقول حيث ينتظر السامع منك ما هي الجملة التي تكون في محل جر بالإضافة، فكأنها واقعة في ابتداء الكلام. وأيضا الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، فكذلك يمكن أن يقال إنها بما أنها واقعة في بداية الجملة الخبرية، والجملة الخبرية كأنها تامة من غير المبتدأ، إنه قائم كلام تام لا تعلق له بزيد بحسب المعنى، يعني لا يتوقف على وجود زيد أولا، فهي جملة خبرية تامة، فتكون كأنك ابتدأت الكلام بها، فكأنك قلت إن زيدا قائم. فيمكن إرجاع هذه المواضع الثلاثة جميعا إلى الموضع الأول، وبذلك لا يرد على المصنف أنك أيها المصنف يظهر من كلامك الحصر في ستة والحال أن المواضع تسعة. نقرأ هذا ما ذكره المصنف، يعني هذه هي المواضع التي ذكرها، اعترض عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها، نقص مواضع أو مواضع، يجوز الوجهان هنا. لماذا نقص مواضع؟ يعني المصنف أنقص مواضع، على هذا يكون مواضع مفعول به. وهنا يحبذ أن تقرأ هكذا نقص أو أنقص، ويحتمل أن يكون هكذا نقص مواضع، يعني المواضع هي التي نقصت، فيكون حينئذ فاعلا. يجب كسر إن فيها. الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، يعني الأداة التي يؤتى بها للدلالة على أن المتكلم بصدد الإتيان بكلام جديد التي يستفتح بها الكلام، نحو ألا إن زيدا لقائم، ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء. الثاني إذا وقعت بعد حيث، نحو اجلس حيث إن زيدا جالس. الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، نحو زيد إنه قائم. بل من الموارد التي يكثر الاشتباه فيها بعد إذ، بعد إذ ماذا نقول؟ هل نقول إذ إن أم نقول إذ أن؟ فإذا فتشوا. بل ولا يرد عليه ولا يرد على المصنف شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. إنه كل في هذه المواضع الثلاثة تلاحظون كل هذه الجمل هي عبارة عن جملة اسمية جديدة، هي عبارة عن جملة اسمية جديدة، وقد تصدر في هذه الجملة الاسمية الجديدة، وقد تصدر في هذه الجملة الاسمية الجديدة إن. فإذا كلها جملة أردنا أن نبتدئ بها، أردنا أن نبتدئ بها أن تكون جملة اسمية، وقد ابتدأنا فيها بإن. وهنا لابد من هذا التنبيه أنه الابتداء في هذا الباب، وإن ذكرنا أنه لا يراد منه الابتداء مقابل الخبر، يعني مقابل الخبرية، الابتداء الذي يرفع المبتدا، حتما ليس المراد بالابتداء هنا هكذا الحالة المعنوية، لكن مع ذلك نقول ليس المراد من الابتداء هنا مجرد الابتداء اللغوي، يعني أن يكون في بداية الكلام، وإنما المراد بالابتداء هنا أن يكون في بداية الكلام بشرط أن لا يكون هناك عامل سابق يطلبه، أن لا يكون له ارتباط معنوي بعامل سابق، هذا هو المراد بالابتداء هنا، وإلا كانت تخرج أكثر هذه الموارد. فمثلا ألا إن زيدا قائما، الآن مهما حاولنا أن نرجعها إلى الموضع الأول بالنتيجة، إذا كان المراد بداية الكلام فإنك لم تبتدئ بإن، وإنما ابتدأت بألا، سواء كانت ألا استفتاحية أو غير استفتاحية، لكن نقول إنما صح أن يكون أن تكون إن هنا في ابتداء الكلام، لأنها أولا في على رأس جملة اسمية مبتدأ بها، وثانيا لأنها لا تعلق لها بعامل قبلها، لأن ألا حرف غير عامل.
كيف هذا هذا هو يحتاج إلى
لا أقول أقول بالنسبة لإن، قل إن لا يكون يطلبها عامل سابق، لا أقول اسم إن، اسم إن لابد طبعا معمول لإن، بل خب هذا تمام الكلام في الوجوه التي يجب فيها كسر همزة إن، أو في المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. نحن ذكرنا سابقا أن الأحوال ثلاثة، وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الوجهين، وقد استطعنا لحد الآن أن نجيب عن الأجوبة الثلاثة جميعا، فقلنا متى يجب الكسر في مواضع ستة، متى يجب الفتح إذا تعينت المصدرية، متى يجوز الوجهان قلنا إذا لم يجب الكسر وإذا لم يجب الفتح. الآن المصنف والنحاة لم يكتفوا بهذا الجواب بالنسبة للسؤال الثالث أنه متى يجوز الوجهان، وإنما قالوا الصحيح أنه إنما يجوز الوجهان في غير مورد وجوب الكسر وفي غير مورد وجوب الفتح، لكن لا بأس بأن نحدد للمتكلم، لمن يريد أن يتكلم لا بأس بأن نحدد له هذه المواضع. فالآن يقع الكلام في المواضع التي يجوز فيها الوجهان. بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد أو أني أحمد. فإذا ذكر هنا جملة من المواضع، الموضع الأول الذي يجوز فيه الوجهان بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية، إذا الفجائية هي إذا الظرفية التي تدل على فجأة، مثلا خرجت فإذا زيد بالباب، يعني تفاجأت به، فهذه إذا الفجائية. فإذا وقعت إن بعد إذا جاز لك أن تقول أن وجاز لك أن تقول إن، فإذا قلت إن فيكون حينئذ جملة إن واسمها وخبرها مضاف إليه لإذا الفجائي، فإذا تكون مضافة إلى جملة، يعني تقول جملة إن زيدا قائما، مثلا خرجت فإذا إن زيدا قائما، تقول إن زيدا قائم جملة اسمية في محل جر بالإضافة. وإذا قرأتها بالفتح فيحتمل فيها احتمالان. إذا قرأتها بالفتح ما الذي سيصبح؟ خرجت فإذا أن زيدا قائمان. أن عندما نفتحها ماذا تكون؟ تكون في تأويل المصدر، فتكون في تأويل والمفرد، لأن المصدر ليس جملة. إذن الجملة إذا كانت بفتح أن تنقلب إلى مفرد، وحينئذ فهذا المفرد ما هو حكمه؟ يدور أمره، إما أن نجعله مبتدأ ويكون خبره إذا الفجائية خبر متقدم عليه، يعني خرجت فإذا قيام زيد، قيام زيد مبتدأ وإذا خبر له، اسم للفجاءة أو ظرف مبني على السكون في محل رفع خبر للمبتدأ، هذا احتمال. واحتمال ثاني أنه لا، نقول إذا محلها بحسب ما قبلها، أو هي منصوبة على المفعول فيه، لكن قيام زيد هذا خبر مبتدأه محذوف، فإذا حاضر قيام زيد، أو مبتدأ خبره محذوف فإذا قيام زيد حاضر. فإذا إذا قرأتها بالكسر فالجملة تكون فتكون قد فيكون الواقع بعد إذا الفجائية ما هو؟ جملة أم مفرد؟ يكون جملة بالكسر، يكون جملة، لأن إن المكسورة ليست في تأويل المفرد ولا في تأويل المصدر. فإذا فلذلك فلذلك لا تكون في تأويل مفرد، وإنما تكون جملة، فتكون في محل جر بإضافة. وإذا قرأتها بالفتح ففي هذه الحالة نجد أنها تكون في تأويل المصدر، وهذا المصدر إما خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ إما خبره محذوف أو خبره إذا، أو خبره إذا. فعلى هذا الأساس جاز لك بعد إذا الفجائية وجهان، وإذا بنيت على الفتح عرفت ما هو التأويل، وإذا بنيت على الكسر عرفت ما هو أيضا التأويل. الموضع الثاني بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده. نحن في مواضع وجوب كسر همزة إن تقدم معنا أن من جملة المواضع الستة التي ذكرها المصنف إذا وقعت إن في صدر جملة القسم لكن كان خبرها مقرونا باللام، كان خبرها مقرونا باللام، هناك ماذا قلنا؟ هناك قلنا بوجوب الكسر. أما هنا لو كان الخبر غير مقترن باللام فما هو الحكم؟ إذا كان الخبر غير مقترن باللام قال يجوز الوجهان، قال يجوز الوجهان. لماذا؟ نقول لماذا وجب الكسر عند وجود اللام؟ نقول إنما وجب الكسر عند وجود اللام لأن اللام لا تكون إلا في خبر إن المكسورة، فبوجود اللام عرفنا أن الداخل على هذا المبتدأ والخبر ما هو؟ إن المكسورة والمفتوحة، عرفنا أن الداخل هو إن المكسورة وليست إن المفتوحة. أما هنا محل الكلام الآن أنه لا يوجد لام في الخبر، هذه حالة عدم وجود اللام في الخبر مشتركة بين إن المكسورة وبين إن المفتوحة، فإذا الذي منع في صورة وجود اللام من جواز الوجهين ما هو؟ إنما هو كان وجود اللام، لكن الآن نحن فرض المسألة أنه لا توجد اللام، فإذا المانع غير موجود، عليكم السلام. ففي هذه الحالة يجوز الوجهان، فتقول والله إن زيدا لقائما، ووالله عفوا والله إن زيدا قائما، ووالله إن والله أن زيدا قائما، ووالله أن زيدا قائما.
هل تقول والله أليس أحكمت؟
نعم
فانتج الجواب كأنه جواب
بل
في كلام حينما قال هنا هذا وتنتج كلام جديد
وبالنتيجة نعم. الآن الآن أنا أعترف نحن عندما نوجد هذه التبريرات وعندما نذكر هذه التبريرات لا نذكرها كأنها مسلمة غير قابلة للنقاش. العمدة في هذه المطالب على السماع، وإنما نحاول حتى يكون علما، لأنه عند بعضهم أن العلم لا يتألف من جزئيات، حتى نستطيع أن نخرج بقاعدة كلية له لابد من تبرير. هذا التبرير هو الذي يجعل المسألة كلية. قد نوفق في بعض التبريرات وقد لا نوفق في بعض التبريرات. إذا كان المناط لوجوب الكفر هو أنه بعد القسم السامع ينتظر جملتان، فهذا المناط كما هو موجود في صورة ظهور اللام كذلك هو موجود في صورة عدم ظهورها. فالمفروض أن نحكم بوجوب الكسر في الحالتين، لكن نقول هذا ليس هو هذا مناط بنحو المقتضي، لأن العلة التامة هي هذا التبرير مع السماع، والسماع قائم على جواز الوجهين مع وجود اللام، فيكون بمثابة المانع من تأثير المقتضي. ألم يقول بل ألم يوجد تفاصيل، يوجد تفاصيل في هذه المطالب من قبيل بعض الأمثلة ومن قبيل مثلا بعض التبريرات الآن نقرأها عند التطبيق. إذن الآن نعرف المواضع. طبعا بناء على قراءة الفتح لابد من التأويل بمصدر، هذا المصدر إما يكون مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأه محذوف. وبناء على قراءة الكسر يكون المقسم عليه أو المقسم به جملة، يكون المقسم عليه جملة لأنه ليس في تأويل المصدر. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذن بعد إذا فجاءة أو لام أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، يعني عرف بوجهين أو اشتهر بوجهين. بعد الموضع الثالث مع تلو فالجزاء، يعني إذا وقعت إن هذه بعد فائل الجزاء. إذا وقعت نعم إذا وقعت إن هذه بعد فاء الجزاء فإنه يجوز لك فيها الوجهان، فيجوز الكسر ويجوز الفتح. الكسر هنا فاء الجزاء ما هي؟ هي الفاء التي تدخل على جواب الشرط. فإذا قلنا يجوز الكسر بناء على الكسر ماذا؟ ما هو الجواب؟ يكون الجواب بالجملة أو بالمفرد؟ جواب الشرط. هل يكون جملة أو مفردا بناء على قراءة الكسر؟ يكون جملة لأنه ليس في تأويل المصدر، فتكون الجملة كلها في محل جزم جوابه شرط. أما إذا لا، إذا قرأناها بصورة الفتح فحينئذ تكون الفاء داخلة على مفرد، تكون الفاء داخلة على مفرد. هذا المبتدأ، هذا المفرد هو إما مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ، فيكون الجواب عبارة عن جملتين اسمية. فإذا أصل المطلب لا يوجد فيه شيء، نتيجة نحن عرفنا النكتة الأساسية في هذا المطلب أنه في هذه المواضع إذا قرأته بقراءة الكسر فهو ليس في تأويل المفرد، وإذا قرأته بقراءة الفتح فهو في تأويل المفرد. الذي يبقى عليكم من جهد في هذا المطلب هو أن تحفظوا البيت، أن تحفظوا الأبيات أو أن تحفظوا المواضع فقط، وإلا لا يوجد مطلب. فهذا الموضع كان الثالث. وذا يضطرد في نحو خير القول إني أو أني أحمد. قالوا إذا وقعت الموضع الرابع الأخير ما هو؟ إذا وقعت إن في صدر جملة خبرية، في صدر جملة، جملة خبر يعني، جملة خبر، وكان قولا، يعني هذه الجملة الخبر هي قول، وكان المبتدأ قولا وكان القائل واحدا. إذا بشروط أن تكون في صدر جملة خبر، وأن تكون جملة الخبر هذه قولا مشتملة على قول، وأن يكون المبتدأ قولا، وأن يكون القائل شخصا واحدا، يعني قائل المبتدأ وقائل الخبر شخصا واحدا، مثل خير القول إني أحمد، فإن المبتدأ هو خير القول، وخير القول قوله. الآن لن يكون خير القول لن يكون نوما، لن يكون أكلا، وإنما سيكون قولا، فإذا هو مصداق للقول. إذا المبتدأ قولا، والخبر ما هو؟ إني أو أني أحمد، يعني أني أحمد الله. أحمد الله أليست خبر، أليست قولا؟ الحمد يكون باللسان، فإذا هي قولا. فإذا المبتدأ قولا والخبر قولا والقائل شخص واحد، لأنه خير القول صاحبه أنا، أنا الذي أقول، يعني خير قولي أني أحمد الله، ففاعل القولين شخص واحد. ففي هذه الحالة يجوز لك في إن الوجهان الفتح والكسر. طب الكسر على الجملة بناء على تقدير الجملة، الفتح بناء على تأويل المصدر، على التأويل بالمصدر، فيكون مبتدأ أو خبرا بالتفصيل الذي تقدم. نقرأ له. يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية. قلنا الآن ما هو المناط في جواز الوجهين؟ المناط في جواز الوجهين وما ذكرناه سابقا، أن لا يكون واجب الكسر وأن لا يكون واجب الفتح. عدم وجوب الكسر والفتح هو الذي يعني جواز الوجهين. يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحن خرجت فإذا إن زيدا قائم، فمن كسرها جعلها جملة، من كسر إن جعلها، جعل إن وما بعدها جملة، والتقدير فإذا زيد قائم، يعني كأنك فإذا إن زيدا قائم كأنك قلت هكذا، خرجت فإذا زيد قائم. ومن فتحها جعل إن مع صلتها، يعني مع الصلة تستعمل استعمالين، استعمال الصلة التي يكون بعد الموصول، والصلة بمعنى كل ما يكون متصلا بما قبله، كل ما يكون ما قبله محتاجا إليه داخلا عليه، وهكذا الحال. إن بالنسبة للإسم والخبر متصلة بهما محتاجة إليهما، فيكون الإسم والخبر صلة لإن، هذا هو المراد من الصلة هنا، لأنه إن اسم موصول. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، اللهم إلا أن يقال بأن أن إذا على قراءة الفتح تكون من الموصولات الحرفية، والموصول مطلقا حرفا كان أو اسما يحتاج إلى صلة له، فحينئذ يكون استعمال الصلة هنا بمعنى الصلة التي درسناها في اسم الموصول أو في بحث الموصول. جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ. طب يعني هذا المصدر ماذا نعربه؟ مبتدأ. أين خبره؟ إما إذا الفجائية، يعني خرجت فإذا قيام زيد، ويتم الكلام، فالمعنى المعنى تام عندما تقول خرجت فإذا قيام زيد، يعني كأنك قلت فتفاجأت بقيام زيد، وهذا المعنى تام. أي ففي الحضرة قيام زيد، ففي الحضرة يحتمل فيها احتمالان هنا، في الحضرة حضرة الدار، يعني مثلا أنه على باب الدار كان فلان، هذا احتمال. واحتمال في الحضرة يعني فإذا زيد حاضرا، فإذا قيام زيدان حاضرا، فيحتمل أنه أراد به في الحضرة واحد من هذين الاحتمالين. فإذا قيام زيدان، أي ففي الحضرة قيام زيدان. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، يعني ولا يكون إذا الفجائية هي الخبر، والتقدير خرجت فإذا قيام زيدان موجود، فإذا قيام زيدان موجود. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه أو إذا أنه عبد القفا واللهازم. الشاهد أن هذا البيت روي بروايتين، رواية بالفتح ورواية بالكسر، ولوقوعه بعد إذا الفجائي، ولم يطعن أحد من كبار النحاة على واحدة من الروايتين بأن هذه الرواية خطأ قطعا. لماذا؟ لأنها مثلا مفتوحة ولا يجوز الفتح، أو لأنها مكسورة ولا يجوز الكسر. إذا تقبل روايتان موجودتان، وقد تقبلهما النحاة جميعا بالقبول، أو تلقاهما النحاة بالقبول. فهذا يدل على إجماع النحاة على جواز الوجهين في هذا البيت. فبروية بفتح أن وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، جملة جديدة. مستأنفة يعني مقطوعة عما قبلها، يعني جديدة. فهو التقدير إذا هو عبد القفا واللهازم. ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ، وفي خبره الوجهان السابقان، إما يكون الخبر إذا الفجائية، أو يكون الخبر أو يكون خبر محذوفا وتقديره موجود. والتقدير على الأولي، فإذا عبوديته، إذا هو عبد القفا كيف نصيغ المصدر منها؟ فإذا عبوديته للقفا واللهازم، أي ففي الحضرة عبوديته. وعلى الثاني، هذا استعمال في الحضرة هنا يعين أن المراد بقوله في الحضرة فيما سبق، في الحضرة يعني حاضران، ولا يقال أنه في الحضرة يعني في فناء الدار مثلا، لأنه في هذا الدار لم يذكر إلا هناك في المثال الأول، أما هنا فلم يذكر شيء عن الدار. أي ففي الحضرة عبوديته، وعلى الثاني أي فإذا عبوديته موجودة. بل أنا ذكرت أنه يجوز لك أن تجعلها مبتدأ، ويجوز لك أن تجعلها خبرا. بل لا، الظاهر أنه لا يجوز لك أن تجعلها مبتدأ، أن تجعلها خبرا. لماذا؟ لأنك حتى لو قلت فإذا حاضر قيام زيد، حتى في هذه الحالة حاضر لا تصلح لأن تكون مبتدأ، بل هي تكون خبرا مقدما. بل فإذا الصحيح ما هو موجود في الكتاب، أنها يوجد فيه احتمالان، إما هي خبر، إما هي مبتدأ خبره إذا الفجائية، أو مبتدأ خبره محذوفا. وكذا هذا المورد الأول. المورد الثاني، وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، لكن بشرط، إذن هذه الواو حالية، بشرط أن لا يكون في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا لقائم بالفتح وبالكسر، أو إن زيدا قائم. وقد روي بالفتح والكسر قول الشاعر: لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلية، لتقعدن يخاطب امرأة، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، ذيالك اسم إشارة، أو تحلفي بربك العلي أني، أو إني، هنا الشاهد أنه بعد الحلف بعد القسم ورد بوجهين ولم يطعن أحد من النحاة على ذلك. الآن يوجد ابن عقيل ينبه، يقول يوجد خلاف بين النحاة، أنه هل هذا الحكم يعني جواز الوجهين عند عدم وجود اللام في جواب إنا في صورة القسم، هل هو مختص بصورة، هل هو مختص بصورة أن يكون المقسم به فعلا موجودا؟ يعني هل هو مختص بصورة أن يكون القسم بفعل موجود، مثل حلفت، كما هو مثل حلفت أن، ولم يمثل بوالله، حلفت أن زيدا قائما، وأيضا البيت أو تحلفي. في هذين المثالين نلاحظ أن القسم قسم بأي شيء كان، بأي شيء حصل القسم، إنما حصل بفعل، وهذا الفعل كان مذكورا ظاهرا غير محذوف. فهناك خلاف بين النحاة، فهل هذا الحكم بجواز الوجهين مختص بصورة عدم وجود اللام مع كون القسم بفعل موجود، أم أنه يعم ما لو كان اللام غير موجودة، سواء كان القسم بفعل محذوف أو بفعل ظاهر مثل والله أو مثل حلفته؟ يقول ابن عقيل: ظاهر المصنف، طبعا خلاف بين الكوفيين والبصريين، والذي عليه أكثر البصريين أنه هذا مختص بصورة وجود الفعل وظهور الفعل، إلا أن كلام المصنف كلام الناظم ظاهر في أنه عام، إذ لم يقيد بصورة وجود الفعل، فإذا ظاهر في أنه يتبنى مقولة الكوفيين. يقول ابن عقيل: ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام مطلقا، سواء كانت الجملة المقسم بها فعليتان والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم، أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم، أو إسمية. طبعا جملة القسم تختلف، قد تكون جملة فعلية مثل والله ومثل حلفت، والله أصلها أقسم بالله، وحلفت واضح الفعل فيها موجود. الجملة الاسمية مثل لا عمرك، فإنهم هنا لا يقدرون، يقولون هذا اسم موضوع للقسم فلا يقدرون فعلا، وإنما يعربونه مبتدأ، ويكون جواب القسم في محل رفع خبر لذلك المبتدأ، وهذا من مواضع وجوبه، من واضع وجوب تأخير الخبر، درسناه في بحث المبتدأ والخبر إذا تذكرون لا عمرك، أن يكون نصا صريحا في القسم. هم نحو لا عمرك إن زيدا قائما.
كنت اسمية، هذا اسمية ليس معطوف على غير ملفوظ،
لا هذا معطوف على فعلية، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ أو لا، أو اسمية. هذا بالنسبة لأي مورد كان، كان المورد الثاني. المورد الثالث: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء نحو من يأتني فإنه مكرم. فالكسر إذا بنينا على الكسر فماذا؟ على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، يعني يكون جواب الشرط جملة اسمية هي عبارة عن جملة إن واسمها وخبرها، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم، يعني فإن زيدا مكرمان كما لو قلت فهو مكرم أو فزيد مكرم، والإخبار بالجملة الإسمية شائع وكثير ولا غرابة فيه. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوفا، يكون مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من يأتني فإكرامه موجودا. ويجوز أن نعم هنا يجوز أن يكون خبرا، هنا أنا اشتبهت بسبب هذا المورد، هنا في هذا المورد يجوز وجهان: الوجه الأول أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقدير إكرامه موجودا، الوجه الثاني أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا نحو هو التقدير من يأتني فجزاؤه الإكرام، وهذا المبتدأ المحذوف محذوف لقرينة تدل عليه، وهي أنك في مقام الجواب عن الشرط، وجواب الشرط يسمى جزاء، فأنت عندما جعلت إكرام زيد في الجواب فهذا يعني أن الجزاء هو إكرام زيد، فهنا يجوز الوجهان: أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وأن يكون خبرا مبتدأه محذوف، بخلاف مورد إذا الفجائية، فإنك في إذا الفجائية لا يصح أن تجعل إذا مبتدأ بل هي خبر، ولا يصح أن تجعل موجود أو حاضر مبتدأ لأنه في المعنى مسند لا مسند إليه، فهو فيكون هو الخبر، ولا يوجد دليل على مبتدأ محذوف، فلذلك قلنا يتعين هناك أن يكون مبتدأ وخبره إما إذا أو محذوفا. من أمثلة ذلك ومما جاء بالوجهين قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الشاهد هنا إنه أو أنه، رويت هذه الآية الشريفة بقراءتين: قراءة بالفتح وقراءة بالكسر، فإن الفاء الداخل على إن هي فاء الجزاء، ويوجد قبلها من الشرطية: من عمل منكم سوءا بجهالة، قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر. فالكسر يكون تكون الجملة تكون يكون جواب الشرط جملة على جعلها جملة جوابا لمن بأداة الشرط لاسم الشرط، والفتح على جعل أن وصلتها مبتدأ خبره محذوف أو خبرا مبتدأه محذوف. إذا قدرته مبتدأ وخبره محذوف تقول هكذا: وأصلح فغفرانه ورحمته، بل فغفرانه ورحمته موجودا، أو فالغفران له والرحمة له موجود وحاضر، أو جزاؤه كما قدره. هذه جزاء قدرها هنا لقرينة في الآية، من الآية الشريفة بصدد بيان أنه من يعمل سوءا أو من يعمل سوءا بجهالة فله جزاء في الآخرة إذا تاب، فلقرينة قدر ماذا جزاؤه، وإلا الحق لولا هذه القرينة لكان التقدير موجود كما هو الشأن في كل خبر محذوف. لما ذكرناه سابقا أن الحذف لابد له من دليل، والكون العام دليله موجود دائما، الكون العام دليله، أما الكون الخاص كالنوم والمجازات وكذا وكذا هذه الوجودات الخاصة لابد لها من دليل. هنا في الآية الشريفة لوجود دليل خاص قدرنا الخبر كونا خاصا كونا مقيدا، ولم نقدره حدثا عاما وهو الوجود العام. نعم، وإلا الحق أن يقدر هكذا موجود، لكن لولا أن الآية بصدد بيان جزائه الذي يعمل سوءا بجهالة ثم يتوب، أو أنه لا، هذه الجزاء التي قدرتها لماذا تجعلها خبرا، اجعلها مبتدأ ويكون الخبر الغفران والرحمة، يعني فجزاؤه الغفران. فإذا على جعل فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، والفتح على جعل أن وصلتها واسمها وخبرها مصدرا، يعني يكون ما بعدها هي وما بعدها في تأويل المصدر مبتدأ، هذا المصدر مبتدأ خبره محذوف والتقدير فالغفران جزاؤه، أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران. هذا هو الموضع الثالث. الموضع الأخير وننتهي، ونحن أخذنا من الوقت كثير، ظهر ما في جرس اليوم. إذن الموضع الأخير نقرأه يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك. نعم. نعم أنا أسمع السؤال. لا في أمان. الذي يريد أن يذهب.
أو لا قديم
نعم.
يعني ممكن يعني نحن مع مركز يعني مركز جهان تقريبا حسب الواجبون مشاكل في مركز جهان من ناحية الإنسان، يعني مثلا إنما صار مثلا الجامعات صار حينما يجب 12 يجب كرولا ويكونونه هكذا، أما يعني نحن خوزات
حتى